حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الشيخ رحمه الله: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض. المعني بذلك هو السائل أبو القاسم المغربي، لأنه سأل عنه الأفضل الأعمال الصالحة بعد الفرائض، يعني بعد الواجبات، أفضل الأعمال الصالحة المستحبة بعد الواجبات. يقول: من أفضل الأعمال بعد الفرائض، يعني أفضل القربات المستحبة بعد الواجبات المفروضة. وهذا شروع في الحديث عن تفاضل الأعمال الصالحة المندوبة المستحبة كنوافل العبادات ونحوها. أما الفرائض فهي مطلوبة من كل أحد، وهي واجبة على كل أحد، ويزداد أجرها ويتضاعف بحسب تكميلها وإيقاعها على أحسن الوجوه. والفرائض معروفة محددة بالنص، لا يعذر أحد بتركها إلا لعذر شرعي، كالصلاة والصيام والحج والزكاة، كل هذه من الفرائض التي يجب صومها، يجب فعلها. الصوم يعني لا يجوز لأحد أن يترك الصوم، ولا يجوز لأحد أن يترك الصلاة، ولا يجوز لأحد أن يترك الحج وهو قادر، ولا يجوز أحد أن يترك الزكاة وهو قادر. إذن هذه هي الأعمال الواجبة، لكن الحديث هنا عن أفضل أعمال بعد الفرائض. ولهذا أفضل عمل يقوم به الإنسان الفرائض، كما في الحديث صحيح البخاري إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أفضل شيء الفرائض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالشيخ رحمه الله هنا يجيب السائل عن أفضل الأعمال بعد الفرائض. طيب، وهذه مسألة سيتطرق لها. نعم،
فإن هذا العلم واختلاف الناس فيما ينزلون عليه وما يناسب أفعاله، فلا يمكن فيه جواب جامع موصل بكل علم.
يعني باختصار شديد، أن أفضل الأعمال بعد الفرائض هذا لا يمكن أن يجاب عليه إجابة واحدة محددة، أن أفضل عمل بعد الفرائض هو ذاك العمل. خلاصة الحديث أن أفضل الأعمال بعد الفرائض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، هذا هو خلاصتها، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. كيف باختلاف الأحوال والأشخاص؟ يعني أحيانا بعض الناس قد يكون أفضل الأعمال بالنسبة إليه هو ذاك العمل، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الدعوة إلى الله، هو مثلا بر الوالدين، هو كثرة الذكر، هو مثلا قراءة القرآن، هو تعليم القرآن، هو تعليم العلم. وقد يكون الأفضل بالنسبة لشخص آخر يختلف، وكذلك باختلاف الأحوال. هذا معنى باختلاف الأشخاص، والأم باختلاف الأحوال. يعني أفضل عمل مثلا وقت أذان المؤذن، ما أفضل عمل؟ أن تجيب المؤذن. أفضل من قراءة القرآن، قراءة القرآن أفضل من الذكر، هذه فضيلة أصلية تسمى، لكن هناك فضيلة تسمى فضيلة عارضة، وهو ما يصير المفضولة فاضلة، هذه تسمى إيش الفضيلة؟ العارضة. يعني قلنا أن القرآن، قراءة القرآن أفضل من الذكر، لكن في السجود الذكر أفضل، بعد الصلاة مباشرة هل أفضل أنك تأخذ المصحف وتقرأ أو تأتي بالأذكار المؤقتة بعد الصلاة؟ هذا الأفضل. في آخر الليل ما أفضل أعمال بعد أن تصلي في الأسحار؟ ما أفضل عمل؟ الاستغفار والمستغفرين بالأسحار. إذن أفضل الأعمال بعد فرائض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. إذا قدم عليك الضيف، أقولها الآن حتى يعني لا نطيل فيما يأتي، سنختصر إن شاء الله. إذا قدم عليك الضيف، ما أفضل عمل؟ أن تأخذ المصحف وتقرأ، أو تقوم تصلي وتقول انتظرني، لا، أفضل عمل تقوم به أن تقوم على إكرامه وملاطفته، تلاطفه وتكرمه، هذا أفضل من أن تصلي وأفضل من أن تقرأ القرآن. إذن هذا يحتاج إلى فقه نفس تميز بين أفضل الأعمال بعد الفرائض وهكذا. هذا معنى قول الشيخ. إذا والدك احتاج إلى برك، ما أفضل عمل؟ أنت برا. لكن بالنسبة للفرائض، يؤذن تصلي، يأتي رمضان تصوم، لكن ما بعد الفرائض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا معنى كونه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. يعني المرأة متزوجة، طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيمة فإن طاعتها لوالديها هذا واجب عليها، وهكذا. يعني الأمر طويل ويحتاج إلى تفصيل. وبهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: يتبين أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له، وهكذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ومنهم من يفتح الله عليه في أكثر من باب. نعم، يعني وكذلك بالنسبة للخلطة والعزلة، ما الأفضل أن تعتزل؟ يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. بعض الناس الأفضل له أن يقوم على رعاية المساكين والمرضى، وبعضهم يقوم في جمعيات البر، وبعضهم يفتح له في باب الأمر معروف ونهي عن المنكر. ولهذا لا تثريب، وأيضا لا تلوم نفسك، قد يفتح عليك في باب فيأتيك الشيطان يقول الناس يطلبون العلم وأنت في تقوم على رعاية المساكين والأرامل، أو يأتي للذي يطلب العلم الناس منكراتهم كثيرة في الأسواق وأنت جالس هنا ماذا تنفع الناس. لا، هذا كل على خير، كل على خير، يفتح عليك في هذا الباب وهذا يفتح عليك في هذا الباب. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه الأحاديث التي يرويها قليلة جدا، وأبو هريرة راوية الإسلام الأول. هل يأتي خالد بن الوليد ويقول لأبي هريرة نحن نجالد الأعداء وأنت تحفظ الأحاديث، أو يأتي أبو هريرة يقول ماذا استفدت أنت تجالدهم وتجاهدهم وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم؟ لا، كل على خير. هذه مسألة، اللي هي مسألة اختلاف الأعمال، أفضل أعمال بعد فرائض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وإذا مرض، وابن القيم له كلام جميل جدا في كتابه، في مقدمة كتاب مدارج السالكين، عن أفضل أعمال بعد فرائض، وقسم الناس. قال بعض الناس يرى أن الأفضل أعمال الانعكاف على العبودية وكثرة الذكر، ومنهم من يرى العمل المتعدي أفضل، وعدد يعني. ثم قال الأفضل هو أن يراعي الإنسان حاله، وأن يراعي ما فتح عليه، هذا هو أفضل الأعمال بعد الفرائض. نعم. يعني لكن استدراك عن أفضل الأعمال وأرجح المكاسب. نعم. ما هو كالإجماع، يعني شبه إجماع أو قريب من أن يكون إجماعا، يعني شبه الإجماع. والإجماع معروف هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور، مما هو كالإجماع. نعم. بين العلماء بالله وأمره. من هم العلماء بالله؟ هم العلماء بعظمة الله ووقاره وما يليق به، العلماء بالله. والعلماء بأمره، العلماء بما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن قد يكون إنسان قد يكون عالما بعظمة الله وجلاله وقاره، لكنه ليس عالما بأمره، وقد يكون عالما بأمره ونهيه، لكنه ليس بعالم بما له من الجلال والوقار وما يستحق من العبادة. فمن كان كذلك، يعني عالما بالله وبأمره، فهو الجامع بين العلم بالله وأمره، فهو معظم لأمر الله ومعظم كذلك لشريعة الله تبارك وتعالى. نعم.
أنه لا تترك لله دائما، وأفضل ما شرع العبد به نفسه ورجله.
يعني يقول ما هو كالجمع، أن الإكثار من ذكر الله وترك مفارقته واللهج به في كل حال هو أفضل ما شغل به العبد نفسه على وجه العموم في الجملة، يعني على وجه العموم الإطلاق دون تفصيل أو تخصيص أو تقييد، لأنه قد تعرض أحوال يكون فيها بعض الأعمال أفضل من بعض، كما قلنا قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، وذلك يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص. نعم، لكن الآن يتكلم عن مزية الذكر، يقول بالإجمال الذكر هو يعني يكاد يكون أفضل ما شغل به العبد نفسه، لأن يعني الذكر في مقدور كل أحد، هذا لعل هذا هو السر، ذكر الله تبارك وتعالى في مقدور كل أحد. والآن سيتحدث عن معنى الذكر بمفهومه الخاص والذكر بمفهومه الواسع. نعم، وعلى ذلك على أي شيء؟ على فضل ملازمة الذكر. نعم، نعم المفرد هذا سبق كل أحد. نعم،
وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
هذا لم أجده عند أبي داود ولعله في نسخة أخرى، والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم وفقه الذهبي. نعم،
ايش يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم.
بخير يعني خيرية مطلقة، هذه هذا ما جعل الشيخ رحمه الله يقول إن ملازمة الذكر أفضل الأعمال مما هو كالإجماع أفضل الأعمال بعد فرض. بخير، كلمة خير أفعل تفضيل معناها أخير، مثل شر معناها أشر، لكن العرب تخففها تقول خير. نعم، سبحان الله، هذا من فضل الذكر. نعم،
والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا.
نعم، الدلائل هو جمع دليل، والدليل ما يستدل به ويتوصل إلى معرفة الشيء، والدلائل القرآنية يعني القرآن الكريم يعني على فضل الذكر، والإيمانية يعني الأدلة الإيمانية على فضل الذكر من الأحوال والمقامات التي تحصل بسببه كالقوة والأنس بالله ونحو ذلك مما سير ذكره. يقول بصرا يعني ما يشاهد ويبصر بالعيان مما هو دليل على فضل الذكر، وخبرا مما يسمع عن أخبار أهل الذكر، ونظرا أي ما يعقل ويدرك بالنظر والتأمل. يقول على ذلك يعني على فضل الذكر وعموم نفعه. يقول على ذلك كثيرة، إيش معنى كثيرة؟ يعني متضافرة متظاهرة متعددة متنوعة لا تكاد تحصى، يعني ما ورد في العبادات، العبادات أكثرها أو العبادات الواجبات والفرائض محددة، الصلوات خمس المفروضة، عدد صلاة العصر أربع، المغرب ثلاث ما يزيد، الحج مرة في العمر وللإنسان أن يزيد، لكن ما يحج أكثر مرة مثلا في السنة. الذكر لا، اذكر الله ذكرا كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله لعلكم تفلحون، والذاكرين الله قياما وقعودا، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن فضل الذكر لا يحصى، ومن أكثر من فصل في الذكر وفي فضله ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، ذكر فوائد عظيمة جدا، منها أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويجلب الهم والبسط ويبعث على بركة الوقت ويبعث على القوة. والذكر المقصود به التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هناك صيغ الاستغفار، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة كما في حديث أبي موسى الأشعري، وهي كلمة يقول عنها ابن تيمية رحمه الله: تكابد بها الأهوال وتحمل الأثقال وينال رفيع الأحوال، وكانوا إذا استعصى عليهم حصن من الحصون قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أثر عندنا في الدنيا أن الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن يحملوا العرش، فقالوا كيف نحمله عليه بهاءك وجلاله؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها فحملوه. إذن فضائل الذكر كثيرة، هو أمان من النفاق، هو أيسر العبادات، هو غراس الجنة، هو رأس الشكر. للذكر تأثير عجيب في حصول الأمن والطمأنينة، وأيضا لتكثير الشهود، فضائله لا تحصى، إنما هذه إشارة. نعم، يعني أقل أحوال العبد مع الذكر، أقل أحوال العبد مع الذكر. نعم،
أنه لازم العبد الأذكار المأثورة عن
معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. نعم، أي لازم يعني أن يحافظ عليها. الأذكار المأثورة أي التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقلها الناس خلفا عن خلف. نعم، عن معلم الخير اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين دليلهم. نعم،
الأذكار المؤقتة في أمر النهار وآخره، وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام والبصر.
يعني يقصد بالأذكار الشرعية الواردة المقدرة المختصة بوقت محدود، بحيث لا تقال إلا على تلك الصفة وفي ذلك الوقت المحدد. هذا معنى الأذكار المحددة. يقول لك كالمؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع عند النوم، وعند الاستيقاظ وأدبار الصلوات. هذه الأذكار المؤقتة التي يتأكد فيها الذكر، والتي من حافظ عليها كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم،
نعم. والأذكار المقيدة مثل ما يقال عن الأكل والشرب واللباس والجماع والمنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك.
نعم، يعني يقصد بالمقيدة اللي هي ضد المطلقة، يعني الأذكار المقيدة بعمل من الأعمال وبمحال مخصوصة، حيث تقال قبل العمل أو بعده، مثل الذكر قبل الطعام وبعد الطعام، لأن الطعام قد يكون في الصباح وفي الظهر وفي الليل. نعم، هذه أذكار محددة، وكذلك عند دخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج منه وعند المطر والرعد وغير ذلك. نعم، مثل كتاب عمل يوم الليلة للنسائي، عمل يوم الليلة لابن السني، والأذكار النووي، والكلم الطيب لابن تيمية، والوبر الصيب لابن القيم. نعم، ملازمة الذكر، يعني ملازمة على ذكر الله والإكثار منه والمحافظة عليه في كل وقت، هذا ذكر مطلق وعلى أي حال. فتلك هي وصية الله عز وجل، كما في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه أحمد والترمذي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا الذكر المطلق الذي لا يختص بعمل معين ولا بوقت معين، هذا ذكر مطلق. ثم قال: وأفضله، يعني أفضل الذكر لا إله الله، يعني قول لا إله الله معناها لا معبود حق إلا الله، فهذه الكلمة هي خير الكلام وأفضله، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التوحيد، وهي العهد، وهي الحسنى، وهي الكلم الطيب، وهي أفضل الحسنات، وأثقل ما يوضع في ميزان العبد، وهي التي تطيش بها سجلات الذنوب، وهي القول الثابت، وهي كلمة السواء. أسماؤها كثيرة جدا، لماذا؟ لفضلها وعموم نفعها. الأدلة على ذلك متوافرة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مالك: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هي أفضل الكلام على وجه العموم. نعم، وقد تعرض أحوال. نعم، أكمل لها.
كل بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل.
يعني أن هناك أحوالا لا يفضل، هناك أحوالا يفضل فيها التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة على التهليل كما مر. لماذا؟ لأن للشيء فضيلة أصلية وفضيلة عارضة، وهذا عام في كثير من الأعمال. هذا يعني في وقت قد يكون التحميد على وجه الجملة أفضل ذكر لا إله إلا الله، لكن قد يكون التحميد والتسبيح والتكبير أفضل من لا إله إلا الله، من قول لا إله إلا الله. مثل إذا أردت أن تدخل في الصلاة هل يجزى أن تقول لا إله إلا الله؟ هل يجزى أن تقول الله أعظم؟ الله أكرم؟ ما أفضل شيء أن تقول الله أكبر. وهكذا إذا انتقلت من تكبير تقول الله أكبر. طيب في السجود أفضل شيء سبحان ربي العلي، وهكذا. نعم، هذه قاعدة عامة. نعم. نعم، قوله ثم يعلم، هذا شروع في الحديث عن مفهوم الذكر الواسع، وأنه ليس مقتصرا على الاتيان بالأذكار المأثورة المقيدة والمطلقة، بل إن مفهومه أعم ودائرته أوسع. هناك ذكر مطلق أو قالوا ذكر خاص، هناك ذكر مقيد وخاص، وهناك ذكر عام. ما هو الذكر العام؟ قال ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان، يعني كل ما نطق به اللسان من قربه، قال وتصوره القلب، يعني ما قام بالقلب من نية واعتقاد وخشية ومحبة ورجاء ونحو ذلك من أعمال القلوب، مما يقرب إلى الله، يعني الأعمال الصالحة المشروعة، من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فهو من ذكر الله. إذن هذا داخل في مفهوم الذكر بمفهومه العام الواسع. نعم. نعم، هذا الفرائض لابد من الاتيان بالفرائض. لو الإنسان يحقق مسائل العلم ويقرأها، وإذا أتى الفجر قال والله تعبت ثم نام عن صلاة الفجر، ما هذا آثم، سهره للعلم آثم عليه. لماذا؟ لأنه ترتب عليه تضيع فريضة. فإذا لابد أن يأتي الإنسان بعد، ولا تقام الصلاة يقول أنا والله مشغول بتحقيق مسألة، ولا يصلي المصلي وهو يردد مثلا، بعضهم قد يبالغ في مسألة الحفظ، الناس يصلون يقول أحد طلاب العلم يقول بجانبي شخص يردد بعض الأسانيد وهو يصلي، هذه مشكلة، هذا غلو، هذا زيادة، هذا يعني أفضل أعمال الفرائض. يقول هذا من اشتغل بطلب العلم النافع، يقول بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. كل هذا الذكر بمفهومه العام الواسع. نعم، وعلى ذلك.
ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه ويفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك،
يعني بناء على ما مضى ذكره من عموم مفهوم الذكر. نعم.
إذا كانت البركة لم تجد بين الأولين في الكلمات في أفضل الأعمال كبيرة.
يعني إذا دققت النظر لم تجد بين السلف الصالح في أقوالهم حول تحديد أفضل الأعمال بعد الفرائض، لم تجد فروقا جلية واضحة، وإنما هي أقوال متقاربة قد تكون من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، ومن باب النظر إلى اختلاف الأحوال والأشخاص كما مر. نعم.
وما اشتبه أمره على العبد عليه الاستخارة في مشروع وما يلزم من استخارة الله تعالى.
الآن هو لأن السائل أراد وصية في دينه ودنيا، قالوا ما اشتبه على أمره على العبد، هذا شروع في وصية نافعة تفيد الإنسان في معاشه، ألا وهي الأخذ بالاستخارة. الأخذ بالاستخارة عند اشتباه الأمور عليه، يعني إذا التبست وأشكلت فصار مترددا لا يدري أيقدم أو يحكم، أيقدم على هذا الأمر أو على غيره، فعليه بالاستخارة، لأن أمر الاستخارة عظيم. استخارة فيها تفويض واستسلام لله، يستخير مرة أو يستخير مرتين أو أكثر أو سبع مرات. نعم. ثم يقدم على ما يسره الله له، ولا يلزم كما يظن بعض العوام أنه إذا استخر أكثر مرة أنه لابد أن يرى رؤية، أو لابد أن يشعر مثل بانشراح صدر. الذي يسر الله لك هو الخيرة. وربما، وهذه مسألة دقيقة، ربما بعض الناس قد يستخير في أمر من الأمور في تجارة ثم يخسر في هذه التجارة، أو يستخير الله عز وجل ثم يتزوج مثلا وقد لا يوفق بالزواج ويقول ما نفعت الاستخارة أو أين منافع الاستخارة؟ قد يكون الخيرة أن تدخل في هذه التجارة وأن تخسر، لأن الله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون الخيرة أن تتزوج ولا توفق في هذا الزواج، فهذه مسألة لا بد، لأن الله عز وجل أعلم وأحكم وأرحم، فالإنسان لا ينظر النظر القريب. وبعض الناس يستخير وهو يميل إلى شيء، مثل بعض رفقة الحج مثلا إذا قال نريد أن نجلس اليوم 13 واليوم 12، فيوم الأيام قالوا لأميرهم في الحج استخر، هو يريد أن يجلس خشية الزحام لما كانت الجمرات ضيقة، فلما استخر وقف على رأسه قالوا بشر، قال ما جاني الوحي إلى الآن، يعني ما صار شيء إلى الآن بشر، يعني هم يريدون يعني خلاص بس يعني أقدم على هذا. نعم، عليه بالاستخارة. يقول فما ندم من استخار ولا خاب من استشار، فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم.
وليكثر من ذلك أو من الدعاء فإنه مفتاح كل خير.
نعم.
فيقول قد
دعوت. هذه اسم الفندي. وليكثر، إذا رجع للدعاء لعظيم شأنه، وليكثر من ذلك يعني من الاستخارة، والضمير يعود إليها، ومن الدعاء أي فليكثر من الدعاء كما أمر الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإنه هذا التعليل، فإنه مفتاح كل خير. ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. بعض الناس يدعو اللهم اشف مريضي، اللهم عافني، يقول ما وجدت ثمرة. قد يكون الدعاء ضعيفا والبلاء قويا فينزل الدعاء البلاء والدعاء يخففه، قد يكون الدعاء قويا والبلاء قويا فيصطرعان ويعترجان، قد يكون الدعاء قويا البلاء قويا والدعاء أقوى فيزيله. لكن هنا مسألة، بعض الناس يقول دعوت أن الله يوفقني في هذه التجارة وما توفقت، يظن أن دعاءه لم يستجب. طيب، إذا صرت تدرك أن الله سيعطيك أحد ثلاث، أولا أنك في عبادة في دعائك، ثانيا قد يكون الله عز وجل دخرها لك في الآخر هذا خير لك، ثالثا قد يكون الله عنك صرف الله عنك من السوء مثله، ربما لو لم تدعو لتضاعفت خسارتك لتضاعف مرضك. وأيضا اختيار الله عز وجل لك أفضل من اختيارك لنفسك، هذه مسألة إذا تفطن لها الداعي خلاص يدعو ويفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. بل بعض السلف يقول إني لا أدعو الله في أمر فيفتح علي من لبعد مناجاته ما ينسيني حاجتي، وأتمنى أن تدوم لي تلك الحال ولو لم أعط حاجتي. إذن ثمرات الدعاء لا تحصى، فهو العبادة هو أكرم شيء على الله، وهو سبب دفع غضب الله، وهو يفتح باب المناجاة، وهو مفزع المظلومين. يقول الشافعي لا تهزع بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لا أمد من الأمد انقضاء. والحديث عن الدعاء يبدأ ولا ينتهي، نعم ولا يعجل، هذا فيه إشارة إلى أدب من أدب الدعاء، وسبب من أسباب إجابته هو ترك العجلة، وفي إشارة إلى خطأ من أخطاء الدعاء وهي الاستعجال. الاستعجال يقول قد دعوت فلم يستجب لي، إشارة إلى حديث أبي هريرة ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله تعالى إلا أعطاه الله إياها وإما عجلها، ثم قال ما لم يعجل. قال وما عجلته؟ قال يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. نعم.
ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي،
ولتحرى الأوقات الفاضلة. نعم، هذا ذكر سبب من أسباب إجابة الدعاء وهو تحري الأوقات. تحري الأوقات، نعم.
لتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل.
آخر الليل، حديث أبي هريرة حين يبقى ثلث الليل آخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. آخر الليل هذا وقت إجابة الدعاء. نعم. إدبار الصلوات في حديث أبي أمامة الباهلي قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. وأوصى معاذا عندما قال إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واختلف في دبر كل صلوات المكتوبات هل هو قبل السلام وبعد السلام؟ وهناك قاعدة كل لأن دبر كل شيء آخره منه وما بعد آخره. دبر كل شيء آخره منه وما بعد آخره. وعلى هذا كل ذكر قيد بدبر الصلاة فهو بعدها، وكل دعاء قيد بدبر الصلاة فهو قبلها، يعني قبل التسليم أقصد. كل ذكر قيد بدبر الصلاة فهو بعد التسليم، وكل دعاء قيد بدبر الصلاة فهو قبل التسليم. نعم، إذن يكون هذا القول الصحيح أنه يكون قبل السلام، الدعاء قبل السلام، لأنك في صلاة وفي آخرها ذكرت الله ومجدته وتلوكت كتابه وسبحته وعظمته، هذا موطن إجابة الدعاء قبل التسليم. نعم. نعم، حديث سعد رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. نعم.
ووقت نزول المطر.
نعم، وقت نزول المطر كذلك ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. نعم.
نحو ذلك
من الأوقات والأحوال التي هي مضان إجابة الدعاء، مثل ليلة القدر ومثل ساعة من الليل والساعة التي يوم الجمعة وعند شرب ماء زمزم والدعاء يوم عرفة ودعاء المسلم عقب الوضوء وفي شهر رمضان وعند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر وفي حال اشتداد الإخلاص وفي حال إقبال القلب وعند الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ودعوة المضطر والمظلوم والمسافر، كل هذه رمضان إجابة الدعاء. عند المشعر الحرام، عند الجمرة الصغرى إذا أخذت ذات اليمين والوسطى إذا أخذت ذات الشمال، هذه مواطن إجابة الدعاء. نعم.
وأما أرجح المقياس في التوكل على الله وثقته بكفايته وحسن الظن به.
نعم، أرجح المكاسب يعني أعظم المغانم فالتوكل على الله، يعني التوكل في الشرع هو الثقة بالله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه واستمداد المعونة منه مع فعل الأسباب المشروعة والمباحة، هذا هو التوكل. وسر التوكل هو اعتماد القلب على الله فلا يضره مباشرة الأسباب بعد ذلك. ومنزلة التوكل عظيمة، ومراتب الناس بالتوكل الناس يختلفون، بعض الناس كما يقول ابن القيم يقول يسميه توكل المغبونين، يقول كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية، يقول ليستفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء. يتوكل يعني يقول في طلب رزق، هذا توكل صحيح، لكن كل توكله يصرف في هذا. وهناك التوكل أعظم، التوكل الله في زيادة الإيمان، في تعلم العلم، في نشر العلم، في الإصلاح بين الناس، هذا توكل عظيم، أنك تأخذ الأسباب وتتوكل على الله، تقول ربي سيعينني سيوفقني. نعم. يقول والثقة بكفايته، يعني يقصد الثقة بكفاية الله هي السكون إليه والاعتماد عليه في سد الخلة وبلوغ المراد، هذه هي الثقة بكفاية الله، حسن الظن به، حسن الظن المقصود به الباعث، حسن الظن هو الباعث على العمل، والذي يلزم منه تحري الإجابة عند الدعاء، والقبول عند التوبة، والمغفرة عند الاستغفار، والإثابة عند العمل، هذا هو حسن الظن. ليس حسن الظن هو الركون وترك العمل، حسن الظن أن تستغفر الله وتظن بأن الله سيغفر لك وأن تتوب إليه وتوقن بأنه سيقبلك وأن تدعوه وتوقن بأنه سيجيبك وأن تعمل صالحا وتظن بالله أنه سيضاعف لك الثواب، هذا هو حسن الظن. أما بدون عمل فهذا غرور وأماني باطلة. نعم.
وهو وذلك أنه ينبغي للمحتج بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه.
نعم.
وقال سبحانه:
وذلك أنه ينبغي، هذا الكلام معطوف على قولهم مرجح المكاسب، ينبغي للمهتم بأمر الرزق يعني بشأن رزقه أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، يعني أن يتوكل على الله في الرزق، لأن الله عز وجل يقول: في السماء رزقكم وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم، هذا هو الذي ينبغي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فابتغوا عند الله الرزق، انظر قدم المعمول عند الله الرزق واشكروا له، فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له. إذن الإنسان يكثر من دعاء الله عز وجل، وأيضا يحرص على أن يسأل الله وحده، وفي هذا إظهار الذلة والمسكنة والحاجة، كما كان الإمام أحمد يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. والمخلوق يعني إذا أعطاك ربما يمن عليك ويمل، لكن الله عز وجل أبدا يأمرك أن تدعوه ويحب منك أن ترغب إليه. ولهذا قال طاووس: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تدعوه ووعدك بأن يجيبك. وكما قال الأول: يا أم عقبة إني أيما رجل إذا النفوس ادرعن الرعب والرهبة، لأمدح المرأة أبغي في فضائله ولا أظل أداجيه إذا غضب، ولا يراني على باب أراقبه أبغي الدخول إذا ما بابه حجب. وكان الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام، معروف العز بن عبد السلام، ما كان يدرس طلابه به ويربيهم على شرف النفوس وعلو الهمم، كان إذا وصل إلى باب من الأبواب العلم قال: اقرأوا من الباب الجديد ولو سطرا واحدا. لماذا يا إمام؟ نحن نريد أن نبدأ الباب من أول. قال: لا أحب الوقوف على الأبواب. هذا يعني درس عملي، يعني يقول: لا أحب الوقوف على، اقرأوا منه ولو سطرا واحدا. فالإنسان يعتمد على الله عز وجل في طلب الرزق والأخذ بالأسباب. نعم.
كما قال سبحانه:
فيما عندك يؤثر، يأثر عنه. نعم.
فيما يأثر عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني فيما يرويه عنه. نعم.
كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عباد كلكم عار إلا من كسوته، فاستيسروني أكسوته.
نعم، هذا يشير إلى الحديث العظيم الذي رواه الصحابي الجليل أبو ذر، والذي قال عن الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام، والذي كان إذا حدث به أبو إدريس الخولاني جثى على ركبته إذا حدث بهذا الحديث العظيم، اللي هو: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقد أبدع النووي في كتاب الأذكار، وضع آخر حديث في الأذكار، وذكر أن أشرف حديث لأهل الشام، وأن رجال السند كلهم شاميون، وذكر فيه لطائف، وذكر يعني باختصار شيئا من أسراره ولطائف هذا الحديث العظيم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هذا هو الحديث، لكن الشيخ يقصد: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون، يعني اطلبوا مني الطعام، الألف والسين والتالي تفيد الطلب، أطعمكم، هنا جواب الطلب. يا عبادي، شوف انظر إلى النداء الرباني: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا فيه إيش؟ طلب الرزق من الله، ولكن هذا لا ينافي فعل الأسباب أبدا، لابد من فعل الأسباب والتوكل على الله. نعم.
وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يشسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر.
تكلمنا عن هذا بالأمس. نعم.
وقال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه: إذا قضيت فإذا قضيت الصلاة من تشرك الأرض فابتغوا من فضل الله.
نعم.
وهذا وإن كان في الجمعة، فمعناه قائم في جميع الصلوات،
يعني أن سؤال الله من فضله، وإن كان قد جاء الفراغ بعد صلاة الجمعة معنى موجود في جميع الصلوات، إذ يشرع قبل دخول المسجد للصلاة سؤال الله الرحمة، وبعد الفراغ منه الخروج من المسجد سؤال الله الفضل، كما في صحيح مسلم الحديث أبي حميد وأبي أسيد، إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. يعني هذا معنى عام في جميع الصلوات. نعم. خليل إبراهيم عليه السلام سمي الخليل من الخلة، وهي خالص المحبة، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وليست الخلة من الفقر، الله عز وجل يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة هي خالص المحبة، والخليلان هما محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام، وليس كما تقول المعتزلة أن الخلة معناها الفقر، اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني اتخذه فقيرا. هو ليش؟ لأن العباد كلهم بهذا المعنى فقراء، أنتم فقراء إلى الله، لكن واستشهدوا مثل قول زهير وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم، يعني إن أتاه خليل فقير. لا، الخلة هنا معناها خالص المودة. نعم. وش قال؟ إيش؟ فروا من إثبات المحبة. نعم، فروا، قالوا هو فقير إلى الله عز وجل. يعني لا عند غيره. شوف، فابتغوا عند الله رزق، ما قال فابتغوا رزق عند الله، عند الله تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني ابتغوه من الله وحده. نعم. نعم، الأمر يعني فعل أمر، فابتغوا واسألوا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. الأمر يقتضي الإجابة، أي أن باب أن الأمر على بابه، ومقتضاه وجوب ما أمر به، ما لم يكن ثم صارف يصرفه عن الوجوب ولا صارف هنا، فيبقى الأمر على بابه. نعم. أصل عظيم، لأنه يتعلق بتوحيد الله وإفراده بالعبادة دون من سواه، فابتغاء الرزق وطلبه ودعاء الله هذا عبادة، والعبادة صرفه لغير الله شرك به تبارك وتعالى. ولهذا هذا فيه درس على أن يوحد الإنسان ربه، وأن يكثر من سؤاله، وأن يحرص غاية ما يستطيع أن يسأل الناس، أن يبتعد عن سؤال الناس، بل لقد جاء الزجر الشديد والنهي الأكيد في مسألة الناس إلا لمن كان مضطرا أو متحملا حماله أو من أصابته فاقة، كما في حديث لأن يأخذ أحدكم أحبله أو أحبلا فيأخذ حزمة من حزمة من حطب فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وأيضا في الحديث الآخر من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو فليستكثر. وأيضا ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي صحيح مسلم حديث عبد مالك لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام نفرا من أصحابه قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا. قال عوف فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. هذا فيه توحيد، تعود الإنسان على أن يقوم بشأنه وأن لا يسأل الناس شيئا، وإلا إذا سألهم ويعطيهم مقابل هذا. أما الناس تعود حتى في أقل الأمور أعطني هذا أعطني هذا، تعود الإنسان على أن لا يسأل الناس شيئا. نعم. لا تلاحظوني يا دكتور، من شيخ الإسلام أبدى وأعاد في شأن المسألة والاستعانة، لماذا؟ لأهميتها وعظم شأنها. نعم. هذا الحقيقة هو الحرية الحقيقية، هو الراحة. في حكمة لأحد حكماء اليونان يسمى ديوجونيس الكلبي، يقول ليس الغنى بكثرة ما تملك، إنما الغنى بكثرة ما تستغني عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في الحديث الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. والشافعي رحمه الله يقول: رأيت القناعة كنز الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. فما الذي يردي النفوس؟ الطمع. النفس، يقول الشافعي، تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن طغت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، ما يكفيها. ليس معنى ذلك الإنسان ما يطلب الرزق ولا أن يتاجر. الله عز وجل قال: الرجال لا تلهيهم تجارة، ما قال لا يتاجرون، قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما يمنع الإنسان والمال، نعم المال نعم المال الصالح بيد العبد الصالح، يكف به الذلة عن نفسه ويستعين به على مرؤاته. لكن الإنسان بقدر ما يستطيع يحاول على أن يعز نفسه وأن يرفعها. ولهذا عزة النفس تلقى على صاحبها جلالا ووقارا. والإمام أحمد بن يحيى ثعلب، إمام اللغة المشهور، له بيت جميل يقول: من عف خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مبذول، وأخوك من وفرت ما في كيسه، فإذا استعنت به فأنت ثقيل. إذا وفرت ما في كيسه، إذا استعنت به مرة قد يحتمل كالثاني، لكن الله عز وجل لا، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سأل الله عز وجل كل شيء، وخذ بالأسباب، وانظر للتيسير، ولو لم يأتك إلا الغنى الذي يقذفه الله في قلبه. كل هذا، كم من الناس من عندهم الأموال الطائلة، ومع ذلك تجد كأنه أفقر الناس من هلعه وجزعه. نعم.
ينبغي له أن يأخذ مالا سخره لنفسه ليبارك له فيه، ولا يأخذه في شراف وهلع.
نعم، يقول يأخذ المال، أي مال، يعني إذا كسبت المال بسخ، يعني بتكرم وطيب نفس وترك للمنازعة، بحيث لا يكون أكبر الهم. وإذا أراد أن يحصل على المال يشعر بشيء يعني كأنه يهز كيانه. وبعضهم يعني تسمع وتقرأ عن بعض هؤلاء أنه يأتي كل فترة وينظر إلى رصيده، يقول: بس أريد أن أشمه، أريد أن أضع على قلبي وعلى صدري. سبحانه، عبودية هذه. يقول يأخذه بسخاوة وبتكرم، بحيث ما يكون أكبر الهم ولا مبلغ العلم. قال: ليبارك له فيه، يعني تطرح البركة فيه. والبركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه. وكم من المال القليل ما طرحت فيه بركة فكان سببا لدخول الإنسان الجنة وسبب لسعادته في الدنيا. وكم من الناس من عندها الأموال الكثيرة لكن قد نزعت منها بركة فصارت عذابا وبالا عليه. يقول: لا يأخذه بإشراف، يعني بتعرض وتطلع وحرص عليه وتوقع لحصوله، وهلع اللي هو جزع وخضوع وقلة صبر. هذا هو معنى الكلام. نعم.
بل يكون المال عنده منزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكان، والسعي فيه لا سعى كإصلاح الخلاء.
يعني بل يكون المال يعني عند صاحبه منزلة الخلاء، يعني يكون قدره عنده وقصاراه مع أمره مع الخلاء، يعني أن يستعمله لقضاء حاجته دون أن يكون له أدنى تعلق فيه. يقول: الذي يحتاج إليه، والسعي فيه، يعني السعي في المال، يقول كالسعي في إصلاح الخلاء سواء بسواء، لا يتعدى ذلك إلى غيره، فلا يكون المال أكبر همه يوالي ويعادي من أجله. نعم. الكلام هذا طويل ويحتاج إلى بسط، بس الوقت فأنا أعتذر عن الإسراع. نعم.
وبالحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شملا، وفرط عليه ضيعته، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شملا، وجعل غناه في قلبه، وتتلو الدنيا وهي راضية.
هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم عن أنس بن مالك، سكت عن الترمذي، صححه الألباني. ونص الحديث: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله أتته الدنيا وهي رغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني من كانت الدنيا أكبر همه غاية قصده شتت، يعني فرق وشتت شمله. وكلمة شمل من الألفاظ المتضادة، تدل على معنيين، تدل على اجتماع والافتراق. إذا قلت جمع الله شمله يعني جمع متفرقة، وإذا قلت شتت الله شمله يعني شتت اجتماعه، فرق اجتماعه. يقول فرق عليه ضيعته، ضيعة الرجل حرفته وصناعته ومعاشه وكسبه، كل ذلك جزاء له من جنس عمله إذا كانت الدنيا أكبر همه. لكن بالعكس، إذا أصبحت الآخرة أكبر همه فإن الله عز وجل يوفقه وتنتظم أمور أخرى دنيا مع أمور أخرى مع أمور دنيا. ولهذا يقول أبو حازم سلمة بن دينار: أوحى الله إلى الدنيا من خدمك فأتعبيه، ومن خدمني فاخدميه. وأيضا جاء بعض الآثار كما في الزهد الكبير البيهقي: ابن آدم بع نصيبك في الدنيا من الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. نعم.
قال بعض السلف: أنت محتال، أنت محتال إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك
مرة
مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه
الله. هذا في عند الإمام أحمد في الزهد. نعم.
قال تعالى: وقد شهدنا وليس إلا ليعبدون، ما أريد منهم في الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة.
لابن كثير رحمه الله كلام جميل عند تفسير هذه، يقول: وقد ورد في بعض الكتب الإلهية يقول الله تعالى: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لهذا يقول الأول: لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. نعم.
أما تغيير منصب على نسب وصناعة أو تجارة أو ولاية أو حراسة أو غير ذلك، هذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم ذلك شيئا عاما.
نعم، يقصد يعني إن الناس تختلف مواهبهم ومداركهم ومشاربهم، حتى هذا دخل بالوظائف والأعمال، هذا يسأل يعني ماذا أصنع، يقول الشيخ هذا يختلف يعني باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما يعني قد ورد فيه النص. لكن الأمة محتاجة إلى البناء، محتاجة إلى الصناعة، محتاجة إلى كل ما فيه رقي دينها ودنياها من العلوم والأعمال. نعم.
لكن إذا عمل الإنسان جانب فليستغفر الله تعالى فيها استخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به.
يعني مرت معنا الاستخارة، يقول إذا عنا له يعني إذا ظهر أو اعترض له شيء. نعم.
ثم ما تيسر له فلا يتكلم غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية.
يعني يقول إذا الله يسر لك الأمر من الأمور، يعني يقول فلا تتكلف غيره، لأن بعض الناس قد يهيئ لعمل ولا يهيئ لعمل. بعض الناس يهيئ مثلا لطلب العلم، لكن لو قيل نريدك أن تأخذ السيارة وتذهب مثلا إلى مسافة 100 كيلو، ربما هذه أثقل عليه من الجبل. وتأتي بعض الناس مع من أصحاب السيارات الكبيرة، لو تقول اجلس 10 دقائق هنا ربما ينام قبل أن يجلس ويضيق صدره يتكدر، لكن تقول هنا مشوار مسافته أكثر من 2000 كيلو، هذا يعني قمة سعادته. وهذه نعمة من الله عز وجل، لأن جعل المواهب تختلف وأعمال الناس يعني لا تأتلف حتى تتم المصلحة. نعم.
وأما ما تعتمد عليه
يعني هذا الشروع في بيان منهج طلب العلم، والضمير تعود إليه يعود إلى أبي القاسم المغربي. نعم. والشيخ انظروا إلى سعة أفقه، لم يجب بجواب محدد قال اقرأ كتب هذا المذهب أو هذه الكتب، إنما أجاب بجواب عام يصلح في كل وقت وفي كل زمان ومكان.
هو أيضا يختلف باختلاف نشأة الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر.
ثم عاد أعطاه الجواب العام اللي يصلح لكل أحد. نعم.
هل إن جماعة خير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموقوف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما نافعا وإما أن لا يكون علما ويسمي علما.
نعم. كما يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال لقائل: فأين من القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبلها فأعطيه جمرة؟ قال: وما يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. نعم.
وإن كان علما وكبر همته فهو قاصد للرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه.
نعم، يعني يقصد همة طالب العلم. نعم.
فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول لا يعلم عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إلا أمكنه ذلك.
يعني فيما بينه وبين الله الإنسان يستطيع أن لا يعدل عن هذا، لكن مع الناس يعني ما استطاع إليه سبيلا. خلاصة القول أن على الإنسان إذا اطمأن قلبه وانشرح صدره وسكنت نفسه إلى الحق ألا يعدل عنه ولا ينحرف ذات اليمين وذات الشمال، لأن ذلك دليل الإيمان وعلامة التوفيق، ولأن ضده ومخالفته دليل الهوى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. نعم، يعني يقول ليجتهد أن يأخذ بالآثار، لكن إذا اشتبه عليه شيء من أمور العلم أو من أمور النوازل اللي تصيب الناس يقول فليدعو بهذا الدعاء العظيم الذي فيه توسلات بملائكة عظام بجبريل وميكائيل وإسرافيل، توسل بهؤلاء الملائكة العظام، هذا الموكل بالروح، هذا الموكل بالقطر، وهذا الموكل بالنفخ، توسل بربوبية الله لهؤلاء الملائكة العظام. يقول فإذا سألت الله التوفيق بصدق فإنه سيزيل عنك الاشتباه. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام صلي من الليل: اللهم رب الجبارين ومكائيل والإسرافيل، اللهم رب الجبارين ومكائيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لمن هديت فيه إلى الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إن الله تعالى قد،
يعني هذا تعليل لما مضى أن الله عز وجل يجيب دعاءه إذا دعا. نعم.
إن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدي.
يعني كلكم ضال لا ينافي ما جاء في حديث عياض بن حمار، يقول الله عز وجل: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. لا ينافي ذلك، ولا ينافي ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن العبادة كلهم مفطرون على عبادة الله. لا لا، لو خلوا وعدم المعارض لم يعدلوا عنه إلى غيره، لكن الإنسان قد يعرض له ما يصرفه عن هذه الفطرة، فلو خلي بينه وبين هذه المعارضات لربما ضل. نعم.
وأما وصول الكتب المصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرات ما يسره الله سبحانه.
يعني سمع منا، سمع منا.
فقد سمع منا في أثناء المذاكرات ما يسره الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب
معروف، هذا تنويه من الشيخ لكتاب البخاري وعظمته لأنه كتاب عظيم حرص فيه وتحرى الدقة، وكما قلنا في الدرس الماضي أنه بسبب اقتراح من إسحاق بن راهويه رحمه الله، تكلمنا عنه ولا لا؟ نعم. عندما أعطاه تلك النصيحة وما احتقر تلميذه، إنما أشار عليه بتلك المشورة العظيمة التي كانت سبب لتأليف أعظم كتاب في الإسلام. نعم.
لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا لا بد من معرفه احاديث اخرى وكلام اهل الفقه واهل العلم هو الذي يختص بعلمها بعض العلماء.
يعني يقول البخاري وان كان كتابا عظيما الا انه لا يغني عن غيره لان العلوم متشعبه. يقول لا يقوم بتمام المقصود المتبحر، يعني لا يفي بحاجه المتوسع في العلم، لابد من احاديث اخرى، لابد الانسان يجمع بين الفقه والحديث، فالفقه والحديث رضيع على بان يجتمعان ولا يفترقان، ولا ينبغي ان يكون بينهما تنافر، فبعضهما يكمل الاخر. نعم.
وقد اوعدت الامه في كل فن من فنون
العلم. نعم، هذه الامه امه محمد عليه الصلاه والسلام يعني ضربت في كل فن من فنون العلم بالسهم الاغر، فلم تدع فنا من فنون العلم إلا وأتت عليه وأشبعته درسا وبحثا وتحريرا واستقصاء. بل العلم الواحد، علوم الحديث ما تحصى، علوم القرآن، علوم اللغة، حتى علوم الفرع الواحد، علوم البلاغة كم، علوم فقه اللغة كم يدخل تحته من العلوم، وكذلك سائر العلوم. الأمة أوعبت فيها إعابا لأنها أمة علم، أول كلمة نزلت اقرأ، وفي هذا كما يقول ابن عاشور إيماء وتنويه لأن هذه الأمة ستكون أمة علم وهي أعلم الأمم كما يقول ابن تيمية. ومن فضائلها ومن بركات نبيها عليه الصلاة والسلام كما ذكر في نقد المنطق في الصفحة الثامنة، يقول إن هذه الأمة تنال من حقائق العلوم والأعمال ما لا تناله غيرها في قرون وأجيال. أمة مباركة مع أن أعمارها من 60 إلى 70، هم أعلم الأمم بالله وبأسمائه وصفاته. لماذا؟ لبركة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني وفقه، إذا شرح الله صدره وفقه، يعني نفعه بالعلم ولو كان علمه قليلا. نعم. يعني ترددا وعدولا عن الصراط المستقيم، يعني ان المساله ليست مساله علم فحسب، المساله مساله هدايه وتوفيق، وهذا يحصل بذل الله والانكسار بين يديه وترك الكبر. نعم. نعم، يعني لما زاغوا واستكبروا ولم يريد الله أن يهديهم بسبب ذلك، لم تغني عنهم هذه الكتب السماوية التي بين أيديهم، مع أنهما كتابان عظيمان أنزل على رسولين من أولي العزم من الرسل، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. يعني معنى الكلام أن الكتب النافعة تهدي إلى الحق وتدل عليه، ولكن لابد من ذلك من هداية الله وتوفيقه، وذلك يحصل بالتقرب إليه والتذلل بين يديه وسؤال التوفيق والهدى. نعم.
نسأل الله العليم أن يرزقنا الهدى والسداد ويهيمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين.
الحمد لله. هذه الدعوات العظيمة، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم ثوابها، ورحم الله ابن تيمية وجزاكم الله خير الجزاء على حضوركم، وجزا الله الأخوة القائمين في وزارة الأوقاف على دعوتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤالين بس، احنا مدنا نجي للعشاء لكن ارسل انتظرنا 50 كيلو.
شيخ ذكرتم ان امه محمد اعلم من الامم.
نعم.
كيف يعني يوفق بين هذا وحديث الرسول نحن امه اميه الشهر هكذا؟
اي نعم، هذه امه فطريه، يعني معنى امه فطريه، لكن ليس معنى انها امه لا تعلم، كفى قلم الكتاب مجدا ورفعه مدى الدهر ان الله اقسم بالقلم. الاقسام بالقلم اقرا دليل على هذه الامه امه علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هي معناها أنها أمة فطرية، هذا المقصود بها. يعني نعم. يكون أرجى إجابة الدعاء، أرجى إذا اجتمع انكسار قلب وسفر وساعة جمعة ومثلا وسفر، أو مثلا الإنسان صائم ومسافر أو بعد عمل صالح، يعني كل ما تتوافر الدواعي تكون إجابة الدعاء أرجى وأقرب. الله يعني. نعم آخر شيء. سمع في هذه، لأن طبعا أنا قلنا في أول درس إنها وطال علينا الوقت، يعني فيه سماع هذه الوصية كتبها ثم سمعت عليه، ثم أو ربما يكون في نفس المجلس هذا قبل أن يقولها كان هناك كلام، فلما أملاها الشيخ أحال إلى ما سمعه منها أبو القاسم المغربي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.